في أصبحتم كم؟ تستون بارك الله فيك. مفتوح الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 69 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها باللقاء المفتوح، لقاء الباب المفتوح التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها الخير والبركة، وهي تتم في كل يوم خميس. وهذا الخميس هو 6 من شهر رجب عام 18400 و1000. وقبل أن نبدأ بموضوع الدرس، نزج الشكر لله عز وجل على نعمه وفضله بهذا الغيث العميم وهذا المطر القوي الشامل، ونسأل الله تعالى أن يجعل فيه الخير والبركة، وأن يغيث القلوب بالعلم والإيمان، إنه على كل شيء قدير. موضوع اللقاء في هذا اليوم هو الكلام ما تيسر على آيات من سورة النجم. انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلما بين الله سبحانه وتعالى ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه العظيمة في الآفاق، قال: أفرأيتم اللات والعزى. وهذا الاستفهام للتحقير والانحطاط، أي انحطاط رتبة هذه الأصنام التي ذكرها الله عز وجل، يعني أخبروني بعد أن سمعتم من آيات الله الكبرى ما سمعتم، أخبروني عن شأن هذه الأصنام، ما قيمتها، ما مرتبتها، ما عزتها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، 3 أصنام مشهورة عند العرب يعبدونها من دون الله، يخضعون لها كما يخضعون لله، ويتقربون إليها كما يتقربون لله عز وجل. ومع ذلك هم يعتقدون أنها لا تنفعهم عند الشدة، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وعلموا أنه لا يجيهم من هذه الشدة إلا رب العالمين، لكن الشيطان سول لهم وأملالهم في عبادة هذه الأصنام التي يدعون أنها تقربهم من الله تعالى، كما قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولكنها في الحقيقة لا تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة، الثالثة بالنسبة للثنتين قبلها، الأخرى يعني المتأخرة، وكأنها والله أعلم دون اللات والعزى في المرتبة عند العرب. ثم قال تعالى منكرا على هؤلاء المشركين: ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أتجعلون لكم الذكور ولله الإناث، وذلك بقولهم: إن الملائكة بنات الله، وهم لم يشهدوا خلق الملائكة ولم يطلعوا على ذلك، كما قال الله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. والجواب: لا، لم يشهدوا خلقه، لكن مع ذلك ستكتب هذه الشهادة عليهم، ستكتب شهادتهم ويسألون، نسأل الله العافية. هم إذا بشر أحدهم بالأنثى ماذا يصنع؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ومع ذلك يجعلون لرب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى يجعلون له البنات ويجعلون لأنفسهم البنين. هل هذه القسمة قسمة عدل أو قسمة جور؟ اسمع الجواب: تلك إذن قسمة ضيزة، يعني تلك القسمة وهي أن يجعل الله البنات ولهم البنين قسمة ضيزة، أي جائرة مائلة، عن الحق، لأننا لو قلنا بأنه جائز أن يكون لله ولد لكان الأولى أن يكون له البنون، لأن البنين أعلى من البنات بلا شك، وهو سبحانه وتعالى أعلى من المخلوقين، فيجب أن يكون الأعلى للأعلى والأدنى للأدنى، هذه القسمة العادلة. ثم هناك قسمة أخرى دونها في العدل لكنها فيها عدل، أن يجعلوا لله البنات ولهم بنات، ولله بنين ولهم بنين، لكن ما فعلوا هذا، جعلوا الأدنى للخالق والأعلى لهم، ولهذا قال عز وجل تلك إذن قسمة ضيزة. ثم عاد الله عز وجل إلى بيان حقيقة هذه الأصنام المعبودة فقال إن هي إلا أسماء سميتموها. إن هنا نافية بمعنى ما، وهذا ضابط ينتبع به طالب العلم أنه إذا أتت إلا مثبتة بعد إن فإن هنا تكون نافية، مثل إن هذا إلا بشر، إن هذا إلا مجتهد وما أشبه ذلك. فإن هنا نافية بمعنى ما هي إلا أسماء سميتموها، يعني ما هذه الأصنام إلا مجرد أسماء لا حقيقة لها، أسماء سموها إله سموها معبودا ولكنه لا حقيقة لذلك، ما هي إلا مجرد أسماء. وهل الاسم يدل على مسماه؟ لا، لو أنك سميت الحديد خشبا ما صار خشبا، ولو سميت الخشب حديدا ما صار حديدا، ولو سميت البغل حمارا لم يكن حمارا، وهكذا. هذه الأصنام يسمونها آلهة، هل تكون إلها؟ أجيب جماعة لا، مجرد اسم، والاسم بلا مسمى لا فائدة منه. ولهذا قال إن هي أي ما هذه الأصنام والمسميات إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أنتم المخاطبون الذين أدركوا البعثة، وآباؤكم يعني الأجداد السابقين، مجرد اسم، ما أنزل الله بها من سلطان، ما نافية، يعني أن الله عز وجل لم ينزل بها دليلا. وسمي الدليل سلطانا لأن صاحب الدليل معه سلطة يعلو بها على خصم، ومن ليس له دليل ليس له سلطان. فالسلطان يأتي دائما بمعنى الحجة أي الدليل، لأن من معه الدليل ذو سلطة على من؟ على يا إخوان على خصمه، ذو سلطة على خصمه. ما أنزل الله به من سلطان إن يتبعون إلا الظن. ماذا تقولون في إن يتبعون إلا الظن؟ نافية بمعنى ما، بناء على الضابط الذي ذكرت لكم أنه إذا جاءت إلا مثبتة بعد إن فإن تكون نافية. إن يتبعون أي هؤلاء وآباؤهم إلا الظن أي الوهم الذي لا حقيقة له، لأنهم يقولون هذه آلهة، على أي شيء نعتمد؟ على الوهم. فالظن هنا بمعنى الوهم، يعني ما يتبع هؤلاء بقولهم إنها آلهة إلا الظن أي الوهم الخيال الذي لا حقيقة له، إلا الظن. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم، إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، يعني وما تميل إليه نفوسهم من الباطل. ثم قال عز وجل ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، القسم المحذوف واللام وقد. والتعبير على هذا الوجه كثير في القرآن الكريم، وهو مؤكد، وهو تأكيد بثلاثة مؤكدات كما قلت لكم، القسم واللام وقد. القسم تقديره والله لقد جاءهم من ربهم الهدى. واللام موجودة والقد موجودة. فيؤكد الله يرحمك الله فيؤكد الله عز وجل هنا أنه قد جاءهم من ربهم الهدى. وفي قوله ولقد جاءهم من ربهم ولم يقل من الله إشارة إلى أنه لا يجوز تلقي الشريعة إلا من عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، والرب هو الخالق المالك المدبر. الهدى فاعل جاء والمراد به العلم، المقابل بقوله إن يتبعون إلا الظن. هم يتبعون الظن، والعلم جاء من عند الله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي العلم، على لسان من؟ على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام الذين ختموا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم للإنسان ما تمنى، أم هنا منقطعة، لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة. إذا كان هناك مقابل فهي متصلة، وإذا لم يكن مقابل فهي منقطعة. فإذا قلت أعندك زيد أم عمر فهي متصلة، وإذا قلت في مثل هذا الآية أم للإنسان ما تمنى فهي بمعنى بل، بمعنى بل وهمزة الاستفهام، يعني بل أل الإنسان ما تمنى. والاستفهام هنا للإنكار والنفي، أي ليس للإنسان ما تمنى. كم يتمنى الإنسان من شيء ولكن لا يحصل، لأن هناك مدبرا وهو الله عز وجل. فليس للإنسان ما تمنى إشارة إلى الشيء، إشارة إلى رد صنيع هؤلاء المشركين الذين يعبدون أصنام يقولون إنها تقربهم إلى الله. فهل لهم ذلك؟ أجاب ليس لهم ذلك، ما تقربهم. أيضا رد لقولهم إن لله البنات ولهم البنين، هل لهم ذلك؟ لا، هم إن تمنوا هذا وصار في مخيلتهم فإنه لا يحصل ذلك، لأن لله الآخرة والأولى، لأن لله الآخرة والأولى. ولهذا قال فلله الآخرة والأولى، وليس للإنسان ما تمنى. كثيرا ما يتمنى الآن في الحياة اليومية، كثيرا ما يتمنى الإنسان شيئا ولكن لا يحصل، كثيرا ما يتمنى الشيء ويسعى في أسبابه ولكن لا يحصل، لأن الأمر بيد الله جل وعلا. ولهذا قال فلله الآخرة والأولى، وبدأ بالآخرة لأن ملك الله عز وجل في الآخرة يظهر أكثر مما في الدنيا. الدنيا فيها ملوك، فيها رؤساء، فيها زعماء، يراهم العامة أن لهم تدبيرا، لكن في الآخرة لا يوجد هذا. يوم هم بائزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هكذا قال الله عز وجل. فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم تكثيرية، لأنها تأتي التكثيرية يعني كثيرا ما، وتأتي استفهامية. فإذا قلت لك كم مالك، استفهامية. وفي قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، تكثيرية. هنا وكم من ملك في السماوات، يعني كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتي. وهنا يقول كم من ملك وما أكرم الملائكة، كما قال الله تعالى بل عباد مكرمون في السماوات لا في الأرض، والسماوات أعلى من الأرض. إذا كان هؤلاء الملائكة الكرام الذين مقرهم السماوات إلا من أذن له أن ينزل الأرض، إذا كان شفاعتهم لا تنفع، فهل يمكن أن تنفع شفاعة اللات والعزى ومنات؟ الجواب لا. يعني كان الله يقول لهؤلاء ما أصنامكم هذه التي تستشفعون بها إلى الله، كم من ملك وهو أشرف من هذه الأصنام في السماوات وهي أشرف من الأرض، لا تغني شفاعتهم شيئا، لو شفع ما تغني إلا بشرطين، إلا أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة أن يشفع فيشفع، ويرضى أن يرضى عن المشفوع له، يرضى عن المشفوع له، وكذلك عن الشافع، لأنه لا يمكن أن يأذن للشافع إلا بعد أن يرضى عنه، ولا بد أن يرضى عن المشفوع له، وإلا فلا تنفع الشفاعة، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأصنامكم هذه لن تفعل، ولن يقبل الله شفاعتها. فشروط الشفاعة الآن ثلاثة: الأول رضا الله عن الشافع بأن يكون أهلا للشفاعة لكونه من المقربين إلى الله عز وجل، والثاني أن يرضى عن المشفوع له بأن يكون أهلا لأن يشفع له، أما الكافر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الثالث الإذن لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد من شروط ثلاثة: رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له وإذنه في الشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا فيه تيئيس هؤلاء المشركين من شفاعة آلهتهم لهم. ثم قال الله عز وجل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة تكون إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ونعود الآن إلى الأسئلة، ونبدأ بالضيوف أولا ثم بالأهل ثانيا. اليمين الضيوف أنتم هنا ولا بي؟ عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، استلف رجل مالا من آخر مقابل أن يأخذ نصف الربح الذي سيصيبه المدين، فهل هذا الأمر جائز؟ الذي سيصيبه المدين، فهل هذا الأمر جائز؟ بارك الله فيكم.
يعني رجل استلف من شخص مالا يتجر به على أن يكون للمقرض نصف الربح، هذا حرام ولا يجوز؟ لا يجوز، لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. لكن خير من ذلك أن يقول: خذ هذا المال اتجر به ولك نصف ربح. أفهمت؟ طيب، إذا قال قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟ الآن فهمنا أنه لو أقرضه 10,000 ريال وقل: هذه 10,000 ريال قرضا على أن لي نصف الربح، الجواب حرام ولا حلال؟ حرام. حرام، لأنه قرض جراء نفع. طيب، لو قال: خذ 10,000 اتجر بها ولك نصف الربح، حلال. ما الفرق؟ الفرق أنه في القرض لو خسر المال تكون خسر على من؟ على المدين، لأنه استقرض 10,000 وثبت في ذمة 10,000. لكن في مسألة المضاربة إذا قال: خذ 10,000 اتجر بها ولك نصف الربح، إذا خسر المال أو تلف على من؟ لا، لا يا أخواني، على المضارب، على المضارب اللي دفع المال. أما فهمتم؟ طيب، ما في تفصيل لهذا اللي قلت. رجل أقرض مالا 10,000 ريال وقال: اتجر به ولي نصف الربح. اتجر الرجل بالمال وخسر أو تلف، من يضمن العشرة؟ نفس المقترض. المقترض سلم 10 للذي أقرضه. المسألة الثانية أعطاه 10,000 قال خذ هذه 10,000 مضاربة اتجر بها ولكن نصف الربح. ثم إن الله قدر على هذا المال واحترم، من عليه؟ على من يكون؟ على صاحب المال، على صاحب المال، وهذا فرق واضح. فهمت الآن؟ طيب
عفوا عنك، إذا خرج المسافر من بلده بعد دخول وقت صلاة تجمع مع ما بعدها، هل له تأخيرها بعد خروج وقتها ليجمعها في وقت التي بعدها؟
نعم، إذا خرج المسافر بعد دخول وقت صلاة الظهر مثلا، والظهر تجمع إلى العصر، فله إذا خرج أن يجمع ويقصد، حتى وإن كان دخول الوقت في حال الحضر، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بوقت الصلاة. هذا هو الضابط، وبناء على ذلك لو وجب صلاة الظهر وأنت في السفر ثم قدمت بلدك تصلي 4 مع أنها وجبت عليك 2 لكن تصلي 4 العبرة بالفعل. ولو دخل وقت الصلاة وأنت في بلدك ثم سافرت وصليت في البر صليت 2 لأن العبرة بفعل الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الحد الذي يجوز للمرأة أن تخرج من يديها عند المحارم وفي مجتمعات النساء؟
الذراع والساق والرقبة والرأس والوجه كل هذا جائز، لكن ليس معنى هذا أن تتخذ المرأة ثيابا تكون إلى الركبة أو إلى المرفق. لا،
من فضلك اقلب الشريط.